بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. نواصل التعليق على مختصر الإمام المنذري لصحيح الإمام مسلم، وقد كنا توقفنا في الأسبوع الماضي عند الحديث 41 بعد 100. نعم، حديث المغيرة.
قال مالك رحمه الله تعالى: لو في الدارين الأمين باب المسح على الناصح والإمام. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال:
أعد، عن المغيرة
بن شعبة رضي الله عنه.
طيب ليش قلت في الأولى المغيرة والثانية قلت شعبة؟ ها؟ كلاهما في محل جر. نعم، لماذا هي ممنوعة من الصرف؟
على وزن المفاجأة.
لا، منعت من الصرف لعلته. العلة الأولى العلمية، هذا اسم شعبة، والعلة الثانية تأنيث. نعم. طيب، المغيرة أليست علم وأيضا مؤنث؟ أي نعم، دخلت الأل. إذا دخلت أل للتعريف على الاسم الممنوع من الصرف فإنه ينصرف فيصبح كغيره من الأسماء. لهذا نقول عن المغيرة ولا نقول عن المغيرة، عن المغيرة. لكن لو قلنا عن شعبة مثلا، ماذا نقول عن شعبة؟ لأنها ممنوعة من الصرف وليست معرفة بأل. نعم.
قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال: فمعك ما؟ فأتيته فغسل كفيه ووجهه، ثم ذهب يكسر عن ذراعيه، فضاق حكم الجبة، فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه، وغسل ذراعيه، ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، ثم ركب وركبت. فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة، يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف، وقد ركع بهم ركعة. فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر، فأومى إليه فصلى بهم. فلما سلم قام صلى الله عليه وسلم وقمت، فركعنا الركعة التي سبقتنا.
التي
سبقتنا.
نعم، النسخة التي عندي التي سبقنا بها. طيب، حديث المغيرة طبعا هو في باب المسح على الخفين والعمامة. يقول المغيرة رضي الله عنه: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال: أمعك ماء؟ يقول المغيرة: فأتيته بماذا؟ بمطهرة، ويقال أيضا بفتحها مطهرة. وهذا الحديث مر بنا برواية أخرى، حديث المغيرة نفسه. هناك ماذا قال؟ الحديث السابق أتيته بإداوة. فالإداوة والمطهرة والميضأة كلها بمعنى واحد، والمقصود الإناء الذي يتوضأ منه. قال: فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه. طبعا هنا أيضا فائدة سبق ذكرها، نلاحظ قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال: أمعك ماء؟ معنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قد قضى حاجته وتطهر بدون ماء، واضح؟ وهذا يدل على أنه ماذا؟ استجمر. قال: فأتاني فقال: أمعك ماء؟ فأتيته بمطهرة، فغسل كفيه ووجهه، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه، فضاق كم الجبة. الجبة ما هي الجبة؟ نعم، أي يعني أشبه ما تكون بإيش؟ بالعباءة أو المشلح يعني. إلا أنها لها أكمام، لها أكمام. فالرسول عليه الصلاة والسلام يظهر من الحديث أن أكمام الجبة كانت ضيقة، لذلك أراد عليه الصلاة والسلام أن يحسر عن ذراعيه حتى يتوضأ، فضاق كم الجبة فما استطاع، فماذا صنع؟ أخرج يديه من تحت الجبة. واضح كيف طريقة أخرجها؟ نعم، سحب، يعني سحب يديه. قال: وألقى الجبة على منكبيه حتى يستطيع أن يتوضأ، وغسل ذراعيه، ومسح بناصيته. والناصية ما هي؟ مقدمة الرأس. نعم، مسح بناصيته وعلى العمامة. إذن هو كان لابسا للعمامة عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث مسألته هي مسألة المسح على العمامة، فالصحيح أن المسح على العمامة مشروع لأجل هذا الحديث، حديث المغيرة. وهذا هو مذهب الإمام أحمد خلافا للجمهور، فإن مذهب الإمام أحمد هو المسح على العمامة قياسا على المسح على الخفين، على الخفين. نعم، هنا المسح صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة قال: مسح بناصيته وعلى العمامة. معنى ذلك أنه بدأ بمسح الناصية أولا ثم أتم الباقي على العمامة، وهذا هو الأفضل والسنة، ولكنه ليس بواجب، ليس بواجب المسح على الناصية، فلو مسح على العمامة فقط أجزأه ذلك. هل يمسح الأذنين أو ما يمسحهما؟ الصواب أنه لا يلزم مسح الأذنين لمن كان لابسا للعمامة، فالمسح على العمامة يكفي، المسح على العمامة يكفي. من أين جئنا بهذا؟ أنه لم يرد هنا ما ورد شيء، قال ذكر العمامة وما قال ومسح، هو ذكر الآن تفاصيل الوضوء فلم يذكر أنه مسح على أذنيه. نعم، أنت عجلت، نحن سنذكر هذا. المسح على العمامة، المسح على العمامة لا يشترط أن تكون العمامة محنكة ولا ذات ذؤابة. ما المقصود بالمحنكة؟ المحنكة التي يؤخذ طرف منها يوضع تحت الحنك، والتي لها ذؤابة يعني طرفها يكون في الخلف، وهذه هي عمامة العرب المعروفة. فعند بعض أهل العلم يقول لا يجوز المسح على العمامة إلا إذا كانت العمامة بهذه الصفة، لأنها هي عمامة العرب المعروفة. لكن الشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن ذلك ليس بشرط، ليس بشرط، لأنه ليس هناك دليل على هذا، هذا مجرد حكاية عن حال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يجوز أن تمسحوا إلا على العمامة العربية، وإلا والناس محتاجون لمعرفة الحكم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فما دام أنه سكت فالأصل هو الجواز على أي نوع من أنواع العمائم. لعلنا نستعجل، فيه أكثر من حديث نحاول نختم بها اليوم لأنه نهاية الدروس. قال: فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة، يعني الصحابة رضي الله عنهم، يصلي بهم عبد الرحمن ابن عوف. عبد الرحمن بن عوف هو الذي يصلي بهم. لما طعن عمر من الذي صلى بالناس في الصلاة الفجر التي طعن فيها عمر؟ صلى بهم عبد الرحمن بن عوف. يعني أنا وجدت أن في أكثر من موطن عبد الرحمن بن عوف معناها أنه كان من المسارعين المبادرين للصلاة رضي الله عنه، مع أنه تعرفون هو يعتبر من كبار تجار الصحابة، لكنه من القوم الذين قال الله فيهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فهنا صلى بالصحابة، لما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام تقدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم، وقد ركع بهم ركعة، يعني جاء المغيرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهت ركعة من الصلاة. فلما أحس بالنبي يعني عبد الرحمن بن عوف أحس ورأى النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم، ماذا صنع؟ رجع، أراد أن يرجع لأجل أن يأتي رسول الله فيصلي بالناس، لأنه يعلم أنه لا يجوز أن يتقدم أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فما يجوز لأحد أن يتقدم على رسول الله، فلذلك أراد أن يتأخر فأومى إليه الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أن ابقى في مكانك، فصلى بهم. مثل هذا الحدث حصل مع مرة من المرات، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقد أقيمت الصلاة وكان أبو بكر يصلي بالناس، فلما رأى أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يرجع، وفعلا رجع وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس. لماذا قال لعبد الرحمن بن عوف أشار إليه أن ابقى ولأبي بكر ما قال له هذا؟ نعم، لأن أبا بكر كان في أول الصلاة، فلو تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يتغير شيء بالنسبة للمأمومين، لكن الثانية عبد الرحمن بن عوف سبقهم بركعة، فلو تقدم النبي صلى الله عليه وسلم ستختلف صلاته عن صلاة من خلفه، ولهذا فيعتبر هذا الحديث من مناقب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فإنه لم يصلي أحد برسول الله صلى الله عليه وسلم إماما إلا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. نعم. طيب، نزع العمامة هل يبطل الوضوء؟ ها؟ لو قسنا على الجورب، طيب هو لا يبطل الوضوء. طيب لو أراد مرة أخرى أن يمسح على العمامة في صلاة أخرى، ها؟ يجوز له المسح، لا يشترط في العمامة ما يشترط في المسح على الخفين من لزوم أو اشتراط الطهارة المائية، معنى ذلك أنه لو لبس العمامة على غير طهارة ثم توضأ فإنه يمسح عليها. نعم، وهذا هو قول ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لعلنا نؤجل أسئلة أبو ياسر لأن الوقت ضيق، عندنا حديث كثيرة. عن بلال رضي الله عنه، تفضل الحديث الثاني يا أبو مسلم.
باب المسح على الخمار. عن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار.
نعم، هذا الحديث غاية ما فيه أن نقول طبعا الخمار المقصود به ما يغطى به الرأس، الخمار هو ما يغطى به الرأس، فهذا ثبت فيه الآن أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن في المسح على الخمار، ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكل ما شق نزعه فإنه تجوز أو يجوز المسح عليه، يعني مثل القبع مثلا إذا وضع على الرأس بإحكام شديد وربط خاصة في أيام البرد فصار نزعه فيه مشقة فلا بأس أيضا بالمسح عليه، وهذا يدل على أن القضية ليست قضية عمامة محنكة ولا ذات ذؤابة. نعم، الحديث اللي بعده.
باب في الصلوات بوضوء واحد. عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر رضي الله عنه لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، قال
عمدا
صنعته يا عمر.
نعم، هذا الحديث فيه بيان جواز أن يصلي المسلم عدة صلوات بوضوء واحد، وليس هناك حد لهذه الصلوات، صلاتين ثلاث أربع خمس، لو زاد أيضا استطاع مثلا أنه ما يحدث خلال خمس صلوات أو ست صلوات فلا بأس. نعم، وقول عمر رضي الله عنه لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه يدل على أن السنة أن يصلى لكل أن يكون لكل صلاة وضوء، مقصود كل صلاة يعني لكل وقت، يعني أن يتوضأ لكل وقت، هذا هو هذه السنة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا متعمدا، قال عمدا صنعته يا عمر. لماذا؟ لبيان الجواز، أنه يجوز الإنسان أن يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد، ولذلك بعض العلماء يقول هو فيه بيان جواز أن يترك الفقيه أو العالم شيئا من السنة لمصلحة أخرى، فالسنة هي أن يصلي لكل وقت لكن تركها لأجل بيان مصلحة أو لأجل بيان الحكم في هذه المسألة. نعم.
باب القول بعد الوضوء. عن عقبة بن عامر رضي رضي الله عنه قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذا؟ فإذا قائم بين يديه يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر رضي الله عنه قال: إني قد رأيتك حين جئت آلفا. قال: ما منعكم؟ قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء.
نعم. حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: كانت علينا رعاية الإبل، يعني كنا نحن الذين نتولى أمر رعايتها، فجاءت نوبتي، يعني كأنهم قسموا رعاية الإبل فيما بينهم، فكانت نوبته، يعني النوبة ما المقصود بها؟ يعني جاء دوري، وهي مأخوذة من التناوب، معنى ذلك أن بعضهم يعني ينوب عن بعض من أجل رعاية الإبل. قال: فروحتها بعشي، يعني روحت الإبل بمعنى أرجعتها إلى مراحها بضم الميم، مراح يعني مثل ما نقول إلى، نسميها بلهجتنا إلى الحوش، يعني رجعها إلى حوشها بالعشي. بعشي، العشي هو آخر النهار من أجل أن يتفرغ للذهاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس. الحديث الذي ذكره في بيان فضل الوضوء والذكر الذي يكون بعده، قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء، هذا الشرط أن يكون وضوء حسنا، ونحن سبق معنا بيان الوضوء الحسن ما هو، هو إسباغه على في محله الشرعي، ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه، يعني في خشوع، خشوع ظاهر وخشوع باطن. خشوع الباطن مقصود خشوع القلب، والظاهر ما يلتفت ما يتحرك. نعم. إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذا، يعني ما أعظم الفضل في هذا الحديث، يعني قالها من نفسه هكذا، شعور داخلي تكلم به. فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. قال: فنظرت فإذا عمر رضي الله عنه، فكأنه سأل ما هو. قال عمر: إني رأيتك حين جئت آنفا، يعني أنت لم تسمع ما قبلها، ما قال قبلها، الحديث الذي قبله. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء، وهذا شرح للرواية الأخرى في قوله يحسن الوضوء، ثم يقول الذكر: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وينبغي لمن سمع مثل هذا الحديث ألا يتركه، فالأمر يسير والفضل عظيم. جاء عند الترمذي وصححه الألباني: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وبعض أهل العلم يضعف هذا الحديث. جاء أيضا من الأذكار التي تكون بعد الوضوء في ذكره النسائي في عمل اليوم والليلة عن أبي سعيد موقوفا، يقال بعد الوضوء ما مثل ما يقال في كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا صح موقوفا على أبي سعيد، وبعضهم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وفي رفعه نظر، فلعله صحيح موقوفا على أبي سعيد. نعم.
باب في غسل المدني والوضوء منه. عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، فكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته، فأمرت مقداد بن الأسود فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ.
نعم. هنا قول علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء، مذاء هذه صيغة مبالغة، يعني كثير نزول المذي، والمذي هو سائل رقيق ليست له رائحة، ينزل بعد فتور الشهوة من اشتدادها، يعني إذا اشتدت شهوة الإنسان ثم فتر خرج منه من ذكره هذا السائل الرقيق، وهذا اسمه المذي. وحكمه في الشرع أنه يجب منه غسل الذكر والخصيتين على قول، لأن المسألة فيها خلاف، في حديث بعضهم أعله غسل الأنثيين يعني الخصيتين، وبعضهم يرى أنه صحيح، لكن الأحوط هو غسل الذكر والخصيتين ثم الوضوء. ومثل المذي يعني يذكر أيضا في هذا الباب الودي، والودي هو عبارة عن عصارة تخرج بعد البول على شكل نقط بيضاء، وحكمه حكم البول، هذا بالنسبة للودي. نعم. طبعا هنا قال في الحديث لما سأله المقداد، طبعا هو قال لمكان ابنته، يقصد علي، يعني استحييت لأن فاطمة بنته رضي الله عنها، فكأنها استحيى أن يسأل، فأمر المقداد فسأل فأجاب عليه الصلاة والسلام، قال يغسل ذكره ويتوضأ، لم يذكر هنا ماذا، الأنثيين أو الخصيتين، لكنها جاءت في رواية أخرى. نعم.
باب نوم الجالس لا ينقض الوضوء. عن أنس رضي الله عنه أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل، في حديث عبد الوارث ونبي الله يناجي رجلا فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم، في حديث شعبة فلم يزل يناجي حتى نام الصحابة وجاء فصلى بهم.
حديث أنس رضي الله عنه هو في بيان نوم الجالس، أو في بيان النوم هل هو ناقض أو لا. طبعا المصنف هنا أورده في نوم الجالس، قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل، يعني يناجي رجلا، يعني والمناجاة هي المحادثة سرا، شيء بينهم خاص يتحدثان، فكأنه عليه الصلاة والسلام أطال الحديث معه. في حديث عبد الوارث، عبد الوارث هو ابن سعيد، قال ونبي الله يناجي رجلا فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم، يعني أنه أطال فنام الصحابة يعني في المسجد. قال وفي حديث شعبة فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم. هذه مسألة، يعني الشافعي رحمه الله استدل بهذا الحديث على أن الجالس إذا نام لا ينتقض وضوءه، لكن عنده أنه إذا اضطجع فإنه ينتقض وضوءه. والصواب أن النوم لا يكون ناقضا للوضوء إلا إذا كان نوما مستغرقا، بحيث أن الإنسان لو أحدث لم يشعر بحدثه. أما إذا كان النوم ليس نوما مستغرقا فإنه لا ينقض الوضوء، سواء كان جالسا أو كان مضطجعا، لأن العلة مرهونة بماذا؟ بالاستغراق فقط. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول العينان وكاء السهي، يعني رباط الدبر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، بمعنى أنه لو استغرق الإنسان في نومه فإن هذا مظنة أن يقع منه الحدث. ولذلك العلماء لا يقولون النوم ناقض، يقولون هو لأنه حدث، يقولون هو ناقض لأنه مظنة الحدث، يعني محتمل أن يحدث الحدث. أما عموم النوم إذا كان ليس ناقض، ليس مستغرقا، فإنه ليس بناقض كما ذكرنا. ويدل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، في رواية البزار وصحح إسنادها ابن حجر، ويضعون جنوبهم، يضعون جنوبهم، فدل هذا على أن العبرة ليست بحال النائم في هيئته، وإنما في نوع النوم، هل هو نوم عميق أو ليس كذلك. نعم.
باب الوضوء والحكم إليه. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت أتوضأ وإن شئت فلا أتوضأ. قال أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا.
طيب، حديث جابر رضي الله عنه يعني غاية ما فيه قضية لحوم الإبل هل هي تنقض الوضوء؟ إذا توضأ الإنسان ثم أكل لحم إبل هل ينتقض وضوءه؟ الجمهور على أنه لا ينتقض. وأما المذهب الحنبلي، وهذا يعتبر من مفردات مذهب الإمام أحمد، أن الوضوء واجب ممن أكل لحم الإبل، وهذا هو القول الصحيح، ويعضده هذا الحديث الصحيح الصريح. فإن الرجل سأل فقال يا رسول الله أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت، يعني فالأمر لك، لكن لما سأله عن لحوم الإبل قال نعم. وهكذا بالنسبة للصلاة، مواطن مرابض الغنم ومبارك الإبل، فأما في مرابض الغنم فيجوز، وأما في مبارك الإبل فقال لا. ليس معناها أن بعر الإبل نجس، لا، وقد سبق معنا أظن أن ذكرنا أن روث كل ما يؤكل لحمه طاهر ليس بنجس، وإنما هناك بعض أهل العلم استنبط استنباطا يقولون أنه يعني ربما تهيج الإبل في مثل هذه المواطن وهو يصلي فيها فيحدث له ما يسوءه. نعم، لعلي أنا أقرأ الباقي للوقت. باب الوضوء مما مست النار. عن عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم ابن قارض أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار. والحديث الذي بعده باب نسخ الوضوء مما مست النار. عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. هذان الحديثان، الحديث الأول فيه بيان الوضوء مما مسته النار، أي شيء، يعني حتى شرب الشاهي مثلا، لو إنسان توضأ فشرب شاي مثلا أو قهوة أو أي طعام مسته النار فإنه يتوضأ بناء على الحديث الأول. حديث أبي هريرة قال إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها، الأقط معروف اللي هو اللبن المجفف، فأكل منها فكأنها يعني أحميت على النار أو شيء من هذا فأراد أن يتوضأ منها. وقال علل ذلك بقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. لكن هذا الحديث منسوخ من الحديث الذي يأتي بعده وحديث جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. وأيضا يدل على هذا حديث جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح وهو قاطع للنزاع في هذه المسألة. إذن كان محرما أو كان ناقضا للوضوء كل ما هو مسته النار، لكن بعد ذلك نسخ وبقي شيء وهو من أكل لحوم الإبل، هذه ثبتت. ليست طبعا الجمهور يستدلون بهذا الحديث حتى على لحوم الإبل، لكن لحوم الإبل لم يرد في موضوع مسة النار وإنما في التخصيص بذاتها بدليل أن لحوم الغنم أيضا ما مسته النار، ومع ذلك فأباحها هنا ولم يبيحها هنا. نعم، ثم قال أيضا باب منه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فمضمض وقال إن له دسما، يقال دسما ويقال دسامة ودسومة، والمقصود هو دهن اللحم والشحم. فالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لما شرب اللبن تمضمض، هل هو واجب؟ لا، قال العلماء هذا للندب وليس للوجوب. يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يمضمض ولم يتوضأ وصلى، وهذا الحديث حسنه ابن حجر والألباني. الحديث الأخير باب في الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يجد صوتا أو يجد ريحا. هذا فيه بيان قاعدة شرعية فقهية شهيرة أن اليقين لا يزول بالشك، فإذا كان الإنسان متيقنا أنه لم يخرج منه شيء وإنما فقط طرأ عليه شك فلا يقطع صلاته حتى يتأكد ويتيقن أنه وجد ريحا أو سمع صوتا، عند ذلك يقطع صلاته. هذا لا يعني أنه لا ينقض الوضوء إلا هذا الأمر، لا، وإنما الحديث فقط في هذا الجانب، وإلا فهناك نواقض أخرى، البول مثلا، الدم الذي يخرج من الدبر أو من القبل، كل هذه نواقض، لكن الحديث فقط هنا لا يخرج، أي في إذا كان شكه في هذا الباب حتى يجد صوتا أو يسمع، حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. وبهذا نقف عند يعني نهاية هذا الباب، ويكون إن شاء الله الحديث بعد ذلك عن كتاب الغسل. وبالله التوفيق، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.